طائرات إسرائيلية على محيط ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء أثناء التوافد الجماهيري المساند لغزة. والنواب الأمريكي يقر معاقبة مسؤول الجنائية الدولية بسبب إجراءاتها ضد الكيان الإسرائيلي. حياكم الله، أهلا بحضراتكم. للتفاصيل، اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الكيان الإسرائيلي وصمة عار على العالم، وهو يعتمد على الدعم المباشر من الولايات المتحدة لأنه يفتقر إلى قدرة البقاء بذاته، وفيما شدد على أن الصهاينة قتلة وليسوا مقاتلين، وكيانهم أضعف سياسيا واقتصاديا مقارنة بالماضي. قال إن قدرات إيران الدفاعية قوية ونحن مستعدون لأي تهديد ويدنا على الزناد، مضيفا أن الشعب يطالبنا بتنفيذ عملية الوعد الصادق 3 ولن نسمح بتلاشي شغفهم بالسعي نحو القوة. وفيما يخص اليمن، أكد اللواء سلامي أن صواريخه تضرب الأهداف في كيان الاحتلال رغم تراكم منظومات الدفاع الجوي هناك، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تتمكنا من مواجهة القوات اليمنية في البحر الأحمر. شهدت العاصمة الإيرانية طهران استعراضا عسكريا لقوات التعبئة يحمل رسائل عدة إلى أعداء الثورة الإسلامية، مفادها اللحمة الوطنية في الدفاع عن الوطن. المزيد في سياق التقرير التالي.
نحن الآن في تقاطع ولي عصر حيث تقام مناورات عسكرية كبرى لقوات التعبئة وأيضا بمشاركة كتيبة الإمام الحسين وكتيبة كتائب المجاهدين وباقي القوات وبحضور غفير للشعب الإيراني بمختلف فئاته، وكذلك حضور إعلامي كبير لإعلان جهوزية قوات التعبئة لأي تهديد يواجه البلد. وتحمل هذه المناورة العسكرية في طياتها رسائل عدة بأن قوات التعبئة جاهزة لأي تهديد وجاهزة لتقديم الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن، وكذلك حضور فئة الشباب واليافعين في هذه المناورات تحمل في طياتها رمزية أخرى بأن الشباب رغم توالي الأجيال أنهم ماضون في الدفاع عن مبادئ الثورة الإسلامية، وكذلك الشعب هنا ويقول رافعين الأعلام الفلسطينية وكذلك أعلام حزب الله ليقولوا بأنهم ويؤكدوا بأنهم رغم تعدد الروايات ورغم التطورات المتسارعة في المنطقة إلا أن الشعب الإيراني ماضي في الدفاع عن الشعوب المظلومة وماضي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.
نواصل النشرة. استهدفت عدة غارات إسرائيلية عصر اليوم العاصمة اليمنية صنعاء بالتزامن مع الخروج المليوني الجماهيري الأسبوعي المساند لغزة. وأفادت مصادر إعلامية بأن العدوان استهدف محيط ميدان السبعين في صنعاء بالتزامن مع التوافد الجماهيري، لكن رغم ذلك تتوافد الحشود للمشاركة بالمسيرات الداعمة لغزة. كما استهدفت غارات ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف شمال غربي محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن، فيما شنت حلف العدوان الأمريكي البريطاني قبل ذلك سلسلة غارات استهدفت محافظة عمران شمال العاصمة اليمنية صنعاء. أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن أزمة الجوع في جميع أرجاء قطاع غزة مستمرة بالتفاقم وسط نقص حاد في الإمدادات وقيود شديدة على الوصول. وأكد مكتب أوتشا على أن الشركاء استنفذوا في غزة جميع الإمدادات في مستودعاتهم، فيما كيان الاحتلال الإسرائيلي يرفض طلبات إدخال المساعدات الغذائية. أشار أوتشا إلى أن 120 ألف طن من المساعدات الغذائية عالقة خارج قطاع غزة، وهو ما يكفي لتوفير الحصص الغذائية للسكان بالكامل لأكثر من 3 أشهر. واصلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملتها العسكرية في مناطق عدة بالضفة الغربية، نفذت خلالها اعتداءات في الخليل، في حين أحرق مستوطنون وامتلكات فلسطينيين قرب رام الله. وفي جنين اشتبك مقاومون فلسطينيون صباح اليوم مع قوات خاصة لجيش الاحتلال بعد اقتحامها بلدة قباطية، حيث أطلقت قوات الاحتلال قذائف محمولة على الكتف باتجاه مكان محاصر وسط تحليق مكثف للطيران المسير واستمرار الاشتباكات المسلحة. أما في مخيم جنين فتواصل قوات السلطة الفلسطينية محاصرة المخيم وتشدد الخناق على الفصائل وتلاحق المقاومين هناك. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب ملاحقتهم قضائيا للكيان الإسرائيلي، وينص مشروع القانون على تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرة الدخول لمن ساهم في جهود المحكمة بالتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته، ويعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في تشرين الثاني الماضي أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت لارتكابهم جرائم حرب في غزة. خرج الشعب اليمني في مسيرات حاشدة اليوم في عدة محافظات نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته تحت شعار جهادا في سبيل الله ونصرة لغزة، سنواجه كل الطواغيت. وشهدت المدن اليمانية أكثر من 130 مسيرة صباح اليوم نصرة لغزة ودعما لعمليات القوات المسلحة اليمانية المساندة للشعب الفلسطيني. ويأتي الخروج الشعبي الأسبوع الحاشد الداعم لغزة على الرغم من العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني على اليمن، وذلك في ظل مواصلة القوات المسلحة اليمانية عملياتها البطولية في البحر وداخل كيان الاحتلال. وفي الخبر الأخير، واصلت الحرائق الهائلة تمددها في مدينة لوس أنجلوس، كما بقي الحريقان الرئيسيان المستعيران في المدينة خارجين عن السيطرة، وأتت الحرائق على أكثر من 10,000 مبنى وأجبرت أكثر من 130,000 شخص على الفرار، وقدرت خسائرها الأولية بنحو 50 مليار دولار، كما التهمت النيران حي باسيفيك باليستين الراقي حيث منازل أصحاب المليارات والمشاهير، وتوقف تصوير الأفلام والمسلسلات في هوليود، في حين أغلق أكبر منتزه ترفيهي في المدينة. في الختام نذكر بأبرز العناوين. اللواء سلامي يقول أن إسرائيل وصمة عار على العالم وهي تفتقر إلى قدرة البقاء بذاتها. غارات إسرائيلية على محيط ميدان 70 بالعاصمة اليمنية أثناء التوافد الجماهيري المساند لغزة. والنواب الأمريكي يقر معاقبة مسؤول الجنائية الدولية بسبب إجراءاتها ضد الكيان الإسرائيلي. أشرطة الإخبارية انتهت. السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأطائب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وحضراتكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه الشهيد على طريق القدس، القائد علي الكركي أو الحاج أبو الفضل. يعد القائد أبو الفضل مهندس استراتيجيات العسكرية لحزب الله ومن مطوري القدرات القتالية في استخدام الأسلحة المتقدمة وتكتيكات الحروب غير النظامية، وصاحب الخطط الأبرز ومن قادة الخط الأول في مواجهة فصائل الإرهاب والتكفير في جبهة إسناد سوريا، ويعد جزءا من شبكة واسعة من التعاون بين حزب الله والقوى الإقليمية الأخرى في محور المقاومة. أيها الإخوة والأخوات، ولد القائد علي الكركي الحاج أبو الفضل في بلدة عين بوسوار جنوب لبنان في 10 مايو/أيار عام 1962، وكان من الجيل المؤسس للعمل الإسلامي في بيروت ومن قادة العمليات البطولية خلال التصدي للاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982. خطط وأشرف على العديد من العمليات الاستشهادية، منها عملية الاستشهادي أحمد قصير. تولى المسؤولية العسكرية لمنطقة الجنوب حتى عام 1996، وخطط وأشرف وقاد بشكل مباشر العديد من العمليات النوعية ضد مواقع الجيش الإسرائيلي إبان فترة الاحتلال وحتى تحرير الجنوب في عام 2000، وهو من قادة التصدي البطولي للحروب الإسرائيلية على لبنان في عام 1993 و96 و2006. تولى الحاج أبو الفضل مسؤولية مقر سيد الشهداء عليه السلام بكافة تشكيلاته ووحداته منذ عام 2006 وحتى تاريخ شهادته المباركة. أيها الأكارم، أيها الأفاضل، شغل القائد علي الكركي عضوية الشورى المركزية وعضوية المجلس الجهادي في حزب الله منذ تأسيسه، وكان معاونا جهاديا لسماحة الأمين العام السيد الشهيد حسن نصر الله قدس سره الشريف منذ عام 2008. كان من القادة الجهاديين الذين خططوا وأداروا العمليات العسكرية ضد الجماعات التكفيرية، وكان المخطط والمشرف على قيادة العمليات العسكرية لمقر سيد الشهداء عليه السلام على جبهة الإسناد اللبنانية لغزة منذ بداية معركة طوفان الأقصى. زف حزب الله القائد الجهادي الكبير الحاج علي الكركي أبو الفضل الذي استشهد برفقة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله إثر عملية اغتيال إسرائيلية غادرة بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر 2024 في ضاحية بيروت الجنوبية. في بيان جاء فيه: لقد تولى الحاج أبو الفضل قيادة مجاهدي المقاومة الإسلامية في الجنوب منذ الاجتياح الصهيوني عام 1982، وقاد وشارك في كافة المواجهات البطولية مع العدو الصهيوني وصولا إلى دوره التاريخي في تحرير عام 2000 والنصر الإلهي في تموز يوليو 2006، وكان مسؤولا بشكل مباشر وميداني عن قيادة جبهة الجنوب بكافة محاورها ووحداتها في جبهة الإسناد منذ 8 تشرين الأول عام 2023 حتى شهادته المباركة. يا فارسا عرش العلا تتربع، سم الجبال أمام عزمك تركع أذللت حبا للحياة ونزعة وهببت طوعا عن ديارك تدفع ضمئت جراحك للعلا فسقيتها نبلا ومجدا بالشهادة يترع. مستمعين الأفاضل، أيها الأكارم، شكرا وألف شكر لجميل إصائكم ومتابعتكم لنا. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والآراء السياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وما تضمنته تجربته الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول موضوع معنى تصدير الثورة في رأي الإمام، حيث قال سماحته في هذا الجانب: تصدير الإسلام يتم عن طريق الأخلاق والآداب والأعمال الإسلامية.
أعزائي المستمعين، لقد رفض الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن يكون تصدير الثورة الإسلامية بالقوة، لأن تصديرها في رأيه يجب أن يتحقق بإنماء الحقائق الإسلامية والأخلاق الإسلامية الإنسانية. فالإمام رفض تصدير الثورة الإسلامية بالقوة لأنه لم يكن ثائرا يبحث عن حدود وطنية لثورته، بل كان داعية يبحث عن كل ساحة لدعوته. فإذا كان الإسلام رسالة الله تبارك وتعالى للناس كافة، فلا بد للدعاة أن يحملوه للناس كافة. هكذا التقت الأمة الإسلامية بهذه الثورة وانفتحت على قائدها، وتحركت من خلالها لتهز أكثر من نظام ولتبعث الخوف في مواقع الاستكبار.
إن الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه يريد ألا تنطلق الثورة في العالم من حالة فراغ فكري يتحرك في دائرة الأوضاع السياسية السلبية لينطلق الناس في مواجهتها من هذا الموقع، بل يريد لها أن تنطلق من الإسلام الذي ينتمي الناس إليه ويلتزمونه، ليكون هو القاعدة والأساس الذي ينطلق منها الفكر وترتكز عليه الحركة، ويلتقي عندها الثائرون من أجل التغيير الشامل، مما يوحي بأن من الضروري أن ندخل مرحلة الدعوة إلى الإسلام في جميع المجالات العامة.
أيها الأخوة والأخوات، إن ما طرحه الإمام الخميني أعلى الله مقامه يمثل مسألة الدعوة للإسلام بالكلمة والفعل والموقف التي تفتح حركة الإسلام على الثورة في خط الحق والعدل، لينطلق كل شعب مسلم بالثورة من خلال قناعاته وجراحه وألامه وأوضاعه القاسية. فلن تكون المسألة مسألة دولة تصدر الثورة بأجهزتها الرسمية وغير الرسمية، بل تكون مسألة قيادة إسلامية تثير الوعي في النفوس ليتحرك الناس بعفويتهم واختيارهم نحو التغيير، تماما كما هو الشعب الإيراني الذي انطلق من خلال القيادة ليثور في وجه الطاغوت بعفويته وروحيته وشجاعته. إنها مسألة الإسلام الذي ينطلق ليحرك الثورة وليس مسألة الثورة الصادرة بوحي التعليمات.
وفي كلام للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وجهه للسفراء الأجانب في الجمهورية الإسلامية في إيران، أكد فيه سماحته أن ما يعلنونه في أبواق الدعاية من أننا نريد الهجوم على جميع الشعوب وجميع بلدان العالم كذب محض وافتراء وتهمة علينا. إنه يتحدث من موقع مسؤوليته الإسلامية الرسالية كقائد إسلامي خاض تجربة الثورة في مضمونها الإسلامي وفي جهادها الثوري وفي حركتها السياسية وفي تحدياتها الكبيرة في خط الصراع ضد القوى الكافرة والمستكبرة. فالإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه يتكلم بلغة عالمية في منطق الثورة، لأنه يرى أن الداعية إلى الله والمجاهد في سبيله لابد أن ينطلق من حيث انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما ينبغي أن يتحرك به الدعاة السائرون على هداه بأن ينطلقوا من موقع قواعدهم المحدودة في بلادهم لتمتد حركتهم إلى آفاق أخرى.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والخير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بصير جالي راقي. مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
يا ذا حرم الدار حرم شيبتي على النار.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا هذا البرنامج، برنامج شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 40 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند ذكره للموت. فيما مضى مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء، كان الإمام سلام الله عليه يطلب فيها من الله تبارك وتعالى أن يقصر الأمل في نفوسنا، وأن لا يمد أملنا في الحياة الدنيا. وثم بعد ذلك تطرق الإمام سلام الله عليه إلى مسألة ذكر الموت، وقال بأن على الإنسان المؤمن أن يدعو الله تبارك وتعالى أن لا ينسيه ذكر الموت وذكر القبر وذكر الرحيل من الحياة الدنيا. ولقد قلنا فيما مضى أن ذكر الموت له فوائد كثيرة جدا في الحياة الإيمانية للإنسان المؤمن. فذكر الموت مثلا يجعل النفس متواضعة، يبعد الإنسان عن الغرور. ذكر الموت مثلا ينبه الإنسان من الغفلة، من غفلته عن الحياة الآخرة وانشغاله بالحياة الدنيا. ذكر الموت يرطب القلب، والذي ينسى الموت يقسو قلبه. هكذا ذكر الموت له فوائد كثيرة، يكون باعثا للإنسان المؤمن على أن يجد السير والعمل من أجل الآخرة ومن أجل ما بعد الموت، فله فوائد كثيرة. ولهذا الإمام سلام الله عليه كان يقول: وانصب الموت بين أيدينا نصبا ولا تجعل ذكرنا له غبة. لكن الكثير من الناس يكرهون الموت ويكرهون ذكر الموت، بل بعضهم يشمئز عندما يسمع بالموت وأحداث الموت وإرهاصات الموت وملك الموت وما يجري على الإنسان خلال الموت. الكثير من الناس يكرهون الموت، الكثير من الناس يبغضون الموت، الكثير من الناس يخافون من الموت ومن حلول الموت عليهم. هذا الخوف ناتج من أي شيء؟ طبعا قسم من هذا الخوف خوف طبيعي، وهو موجود عند كل الناس، باعتبار أن الموت يعني مرحلة انتقال إلى عالم آخر. هذا العالم نحن لا ندري عنه شيئا، لا نعرف عنه شيئا، لا نعرف تفاصيله. فطبيعي أن الإنسان عندما يقدم على عالم غير العالم، يعني بعض الناس عندما يسافر إلى مدينة أخرى لا يعرف فيها أحدا، لم تطأها رجلاه من قبل، قطعا يحس بشيء من الرهبة، بشيء من الوحشة، بشيء من الغربة. هذا المعنى موجود عند الناس، وهذا خوف طبيعي من هذا الموت. لكن الأكثر من هذا، مسألة كراهية الموت إلها أسباب. يشمئز الإنسان من الموت ومن ذكر الموت، هذا له سبب. من أهم أسبابه أن الإنسان لا عمل صالح لديه لكي يرجو ما بعد الموت. يعني على حد تعبير أبي ذر الغفاري رحمة الله عليه، عندما سئل: يا أبا ذر، ما بالنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم. والإنسان لا يقبل أن ينتقل من دار عامرة إلى دار خراب. فبالتالي الإنسان إذا كانت أعماله طالحة، إذا قضى عمره بالمعاصي بالذنوب، ما كان عنده عمل صالح، ما كانت عنده حسنات، ما كان عنده عمل بر وخير، هذا الإنسان طبيعي يقول: أنا لا أريد الموت، لأن الموت سوف ينقلني من رخاء الدنيا الذي أنا فيه إلى شقاء الآخرة، لأنه لا أمل لديه في الآخرة، لا عمل، لم يمهد لنفسه في آخرته، فبالتالي يكره الموت. على العكس من ذلك، الإنسان الذي عمر آخرته، الذي مهد لنفسه، فرش قبره بالحسنات والخيرات وأعمال البر، هذا الإنسان يشتاق إلى لقاء الله، وبالتالي لا يكره الموت، وإنما يستأنس بالموت. لأنه الموت على حد تعبير الإمام الحسين سلام الله عليه: قنطرة تعبر بكم من شقاء الدنيا إلى نعيم الآخرة، إلى جنان الآخرة. فالإنسان المؤمن اللي عنده أعمال صالحة سوف لن يكره الموت ولن يكره حلول الأجل، بل يشتاق إلى لقاء الله تبارك وتعالى، يستأنس بالموت، لأن الموت ينقله من سجن الدنيا إلى رحابة الآخرة، إلى ذلك النعيم اللي الواقع ذلك النعيم لا يمكن وصفه، وتلك الحياة رخاؤها، نعيمها، هناؤها، خارج عن كل تصوراتنا. فبالتالي هذا الإنسان الذي يعمل الصالحات وممهد لنفسه وقد عمر آخرته، طبعا هذا الإنسان الواقع أنه عندما يموت يكون كما تحدثت بعض الأخبار كما يزف كالإنسان الذي يزف إلى عرسه وعرس المتقين الموت في الواقع. لهذا الإمام سلام الله عليه كان يقول إلهي اجعل لنا عملا، يعني وفقنا أن نعمل الأعمال الصالحة اللي تدعونا إلى أن نأنس بالموت ونشتاق إلى لقاء الله تبارك وتعالى. واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك ونحرص له على وشك اللحاق بك. فيقول له إلهي اجعل لنا عملان، هذا العمل يجعلنا لا نكره الموت بل نشتاق إلى لقائك، نشتاق إلى قربك، فالموت يكون مأنس لنا كما سوف يمر علينا في هذا المقطع، حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به. يعني يوفقنا أن نعمل الصالحات بحيث الموت يتحول لنا مأنس نأنس به، محل أنس، موضع أنس، وقت أنس نأنس به. إذا كان الموت يمثل بالنسبة لبعض الناس مأتم وموضع حزن وموضع على كل حال بغض وكراهية، بالنسبة للإنسان المؤمن يمثل حالة من الأنس، الإنسان المؤمن اللي أعد الآخرة. ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه كان يقول في وصف أصحابه يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل إلى محالب أمه. لاحظ يستأنسون بالمني، حالة من الأنس هاي اللي أشار إليها الإمام زين العابدين سلام الله عليه، حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به ومألفنا الذي نشتاق إليه وحامتنا التي نحب الدنو منها. حامتنا الحامة قرابة الرجل، القريبين من الرجل جدا، الملتصقين بالرجل. عادة الإنسان يميل إلى حامته، يعني إلى قرابته، إلى أصحابه، إلى رفقائه. هنا تعبير الإمام بهذا المعنى، يقول اجعلنا نشتاق ونأنس بالموت ونحب أن ندنو من الموت كما يحب أن يدنو الحبيب إلى حبيبه والقريب إلى قريبه. وطبعا ذلك لا يكون إلا بالأعمال الصالحة التي تؤهلنا لذلك، حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به ومألفنا الذي نشتاق إليه وحامتنا التي نحب الدنو منها. والحمد لله رب العالمين.
حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به ومألفنا الذي نشتاق إليه وحامتنا التي نحب الدنو منها.
برنامج معارج النور قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعاً توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: إن الإنسان لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل، الصائم بالنهار، الضامئ بالهواجر. سئل الإمام الحسن عليه السلام عن العقل، قال: العقل حفظ كل ما استوعيته. قال الشاعر محمود الوراق: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر. قيل: يحتاج الحق إلى اثنين، واحد ينطق به والآخر يفهمه. قال أحد الفلاسفة: الخطأ مع الاسترشاد أفضل من الصواب مع الاستبداد. قيل: عصبة الأشراف تظهر بأفعالها، وعصبة الأدنياء تظهر بألسنتها. وقالوا: الشكر معرفة العجز عن الشكر. وقد روي أن داود عليه السلام قال: إلهي كيف أشكرك وشكري لك نعمة من عندك؟ فأوحى الله تعالى إليه: الآن قد شكرتني. وفي هذا يقال: الشكر على الشكر أتم الشكر. من كلام مصطفى النحاس: إذا كان اعتناق المبدأ القويم فضيلة، فإن الثبات على هذا المبدأ هو فضيلة الفضائل. ومسك الختام قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى.
همسة أخبار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، همسة أخبار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
هذا مجلس إن أصبح جامعة ونشوف فوائد، واحنا من عنده أخذنا دروس من وحي العقايد، صرنا ننقل كل حديث اللي يمتلك قوة مساني. اقرب مفاتيح الجنان الأخبار، شاهد حديث أهل الكساء الأطهار، تنقل إليك بضعة محمد أسرار. جوهرة التقديس والولاي أنزلها الله إلى الكساء،
خمسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، خمسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
الزهرة تروي تقول جاني والدي وأدى التحية، قال أحس بجسمي ناحل والضعف أثر علي، ناوليني هالكساء وقدمت فوق الأبيض، انطيت الكساء وشاهدت هالمنظر، وجه النبي المختار شع وأزهار مثل البدير، ليلة كمال تنور. غرته ترفل بالبهاء أنزلها الله إلى الكساء،
خمسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، خمسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
بعد ساعة لن تعنى الحسن ويشح بجماله، سلم وعانة راقب ينظر يمينه وشماله، قال شم رايحة جد المصطفى وعطر الرسالة، ناديت جدي يا ابني موجود هناك تحت الكساء وعينة ترب العينات. أجابه يا خيرة الأبناء أنزلها الله إلى الكساء،
خمسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، خمسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد.
السادسة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. اللواء سلامي يقول أن إسرائيل وصمة عار على العالم وهي تفتقر إلى قدرة البقاء بذاتها. غارات إسرائيلية على محيط ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية أثناء التوافد الجماهيري المساند لغزة.